بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد أيها الأخوة، فنواصل مع سورة النور، وقد أضطر في الفصل الثاني إلى الاختصار، لأن تلاحظون أننا في كل درس نأخذ آية واحدة من سورة النور، ولكن لا نزال الآن في الآية 27، معنا أن بدأنا من فترة طويلة في سورة النور. سنضطر من أجل أن نكمل هذه السورة في هذه السنة، وقد يقول قائل لماذا لا تأخذ كذا حتى متى تنتهي؟ يقول لا، لأننا بدأنا درسا مستقلا في التدبر، لكن لا أريد أن أقطع أو أن أقف عن هذه السورة، سأكملها بإذن الله، ولكن سأختصر في الحديث. أما اليوم فعلى المنهج سأخذ آية واحدة، وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. هذه الآية أيها الأخوة مليئة بالدروس، مليئة أمامي الآن، لو جلست الحقيقة ساعة أو ساعتين وفصل فيها، وهذا من عجب القرآن، ما كفى، لكن سأمر مرور، لأن معنا قرابة ثلث ساعة فقط، ولن أخركم ولا دقيقة بإذن الله عن الموعد الذي حددناه دائما. أول ما يلفت النظر في هذه أيها الأخوة هذا الدين العجيب، وهو أنه يتناول أدق الأشياء كما مر معنا وكما سيأتي بإذن الله، حتى صوت الخلخال صوت القدم يبينه. هنا الآن يضع نظاما للاستئذان، نظام كامل شامل، ويفصل فيه في عدة آيات، مما يدل على كمال هذه الشريعة. الذين يبحثون عن شريعة الطاغوت يمينا وشمالا، سبحان الله، أين هم من قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. شريعة تعنى بنظام الدخول في البنك بهذا التفصيل، وبغض البصر كما سيأتي، وبحركة القدم، سبحان الله، ومع ذلك هناك من يبحثون يمينا وشمالا ويتهمون هذه الشريعة بالنقص والعياذ بالله. هذا ظلم، وهذا خلل، وهذا بهتان. فأن نحذر، وختمت السورة: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. كل أوامر الله جل وعلا بما فيها قضية الاستئذان، ولذلك إذن هي تضع نظاما المعاشرة والمخالطة العائلية، فهي بيان في أحكام الله جل وعلا. البيوت أيها الأخوة، دائما أقول لكم وهذه حكمة عجيبة، الزوجة هي في البطاقة أو في العقد اسمها زوجة، لكن الله سبحانه وتعالى بيّن أن من آياته في سورة الروم العظيمة: خلق لكم أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، فهي سكن الزوجة إن لم تكن سكنا وإن كانت اسمها زوجة. كذلك البيوت، جعل لكم من بيوتكم سكنا، كما في سورة الأنعام وفي سورة النحل. إذن لما يكون البيت سكن، إذا جاءك إنسان مفاجئة وبغير طريق ما كان سكنا، إذا كنت ترقب في أي لحظة وأنت نائم من يدخل عليك فجأة أو يزعجك وأنت مع أولادك، لم يكن سكنا. فمن تمام نعمة الله التي بيّنها في سورة النحل أنه جعل لنا من بيوتنا سكنا، فهو اسمه بيت في الألام في الصك، اسمه بيت أو منزل، باع فلان منزله على فلان أو باع بيته على فلان، لكن هل يكون سكن أو لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كما في المرأة: إن يكون الشؤم في شيء فهو في ثلاثة، فبيّن النبي صلى الله عليه وسلم يكون في المرأة ويكون في البيت ويكون في الدابة. طبعا ليس هذا من باب التشاؤم، والعلماء تحدثوا عن هذا، ليس هذا في مكان بيانه، لكن فعلا فهو سكن. إذن مما ينغص على السكن أن تفاجأ بمن يدخل عليك بدون إذن وفي أي وقت. فجاءت يبين هذا النظام الدقيق في الحفظ على البيوت وأسرار البيوت، البيوت لها أسرار كما يقال. طبعا كانوا في السابق في الجاهلية وبعدها أيضا لم يكن للبيوت أبواب، كان لها ستائر، فلذلك وقد يكون خيام أيضا كما في البادية، وهو بيت في النهاية، فوضع نظاما يوقف الإنسان عند حد لا يدخل هذا البيت، سواء له باب أو له ستارة أو مفتوح الباب أو غير ذلك. ف وضع هذا النظام، فكان في الجاهلية يدخلون بدون استئذان وهو معروف عندهم. ولذلك فمن أسباب ورود أو نزول هذه الآية عن ثابت الرجل من الأنصار قالت امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني أكون في بيتي على الحالة التي لا أحب أن يراني عليها أحد، ولد ولا والد، فيأتيني الآتي فيدخل علي فكيف أصنع. ولفظ ابن جرير وإنه لا يزال يدخل علي رجل من أهلي وأنا على تلك الحال فنزلت يا أيها الذين آمنوا. إذا كانت في الأهل نزلت، أب ابن غير ذا، فما بالك بالغريب والبعيد. فإذا هو في الحقيقة أدب رفيع جدا من آداب هذا الإسلام، بل يجب الاستئذان على، قال العلماء قاعدة جميلة من هذه الآية، يجب الاستئذان للجميع من الجميع، يجب الاستئذان يعني لجميع البيوت على الجميع، أو كما قال بعضهم بل يجب الاستئذان للجميع على الجميع، والمعنى واحد في النهاية. فإذا هذا معنى، لأنه أيضا فيه إزالة سبل الغواية. من سبل الغواية يا أخوان أن يرى الرجل امرأة وقد لا يكون عنده نية ثم بعد ذلك يحدث ما يحدث. من ولا أعمم الحكم، لكن أذكر حالات أطلعني عليها بعض الأخوة في الهيئات، حالات معينة أحيانا يحدث الذين يأتون بالطعام هؤلاء بالمطاعم، فأحيانا يكون ولي الأمر ما هو فيه، ولي البيت ما هو فيه، ما فيه رجل، فتفتح له امرأة ما عندها نية إلا يأتي لها بهذا الطعام، فوقعت مصائب في هذا الباب. خاصة بعض الذين يؤدون الطعام قد يكون من الشباب أو على هيئة معينة، وقد يكون بعضهم كافرا، والمصيبة في حق أكثر. وقد تكون المرأة مغيبة ما عندها أحد، لا نعمم الحكم ولا نتهم الناس، لكن حالات موجودة عند الهيئات. ولذلك جاء الاستئذان وعدم الدخول إلا بإذن واضح نص، كل من باب تضييق ومنع بس، وليس تضييق طرق الغواية وسبل الغواية التي يجعل الله سبحانه وتعالى فيها. ولذلك بل قال العلماء هذا في ناحية نفسية، أنت نائم تتوقع أي واحد يدخل عليك، ما ترتاح في النوم. يقول أحد الأخوان الذين كثير السفر، يقول سبحان الله إذا كنت في فندق، طبعا إذا سافر اضطر للفنادق، وفيه ما يغلق الباب بسلسلة كما تعلمون، يقول أجد راحة بالنوم. إذا كان الباب لا يمكن أن يغلق إلا بس مجرد البطاقة، يمكن عامل الموظف الفندق عنده بطاقة، قد يكون فيهم اللص، قد يكون فيهم من يدخل خطأ، قد يكون أسباب، يقول ما أرتاح بنومي. إذن هي عملية حتى في البيت، أمور نفسية. وقلت لكم سابقا أقول من لا يوجد كهذا الدين عالج القضايا النفسية. يقول لا في الغرب هو العالم النفسي، أنا ما أقول لا نستفيد من الغرب، لكن من أكثر ما عند الغرب نظريات فرويد وغير فرويد، هذا اليهودي كنظريات نفسية، لا نقول لا نستفيد منهم، لكن الإسلام عالج هذا، والقضايا بالحديث الكتاب والسنة معالجة نفسية. وقد عنيت بهذا الموضوع منذ سنوات، فوجدت عجبا، فأسرها يوسف في نفسي ولم يبدها لهم، مراعاة لنفسيات. كن أيضا يراعي النفسية، أنت تنام وأنت مطمئن، لن يخرق أحد عليك سترك. نعم. فكذلك يقول أحد الأخوان أنه والله وصل الأمر إلى أن زوجتي وأنا إياها في الغرفة، يقول إن لم توثق الباب بالقفل ما ترتاح، خوفا أن يدخل عليها أولادها. طبعا ليس الباب يقول مغلق في الخارج، لكن يخشون في وقت نومهم زوجته، ومع ذلك يقول لا يطمئن أهلي إطلاقا إلا أن يتأكدوا من إغلاق الباب، وأنه لا يمكن أحد الأولاد يفتحه. كل هذا مراعاة أن تنام نوم هانئ مستعد مرتاح، هذه جوانب معينة تدل على هذا الإسلام وعظمة هذا الإسلام. ولذلك قال لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا. تستأنس، شوف العبارة، نعم ما قال تستأذنوا، مع أن العلماء ذكروا أن معنى تستأنسوا أي تستأذنوا، لكن كلمة تستأنسوا في معنى أقوى، يعني إذا كنت تستأنس أي تطمئن بأنس من تدخل عليهم، ألا تحدث عليهم وحشة. ولهذا بعض العلماء ذكروا أنه حتى الزوج على زوجته، كما ربما نشير إليه بس الوقت ضيق، حتى الزوج على زوجته يحتاج إلى شيء من هذا، أن يؤنسها ما يدخل عليها فجأة. وهذا قد يأتي الآن، وإلا قد أربطه مع بقية الآيات في الاستئذان بإذن الله في الدرس القادم، لأن التزمت لكم ألا أؤخركم على الوقت. فنعطي من هذه الدلالة تستأنس، كلمة جميلة جدا ولا شك هذا كلام الله، وهو معناه حتى تستأذنوا، لكن قال العلماء فيها زيادة معنى ودلالة وإحسان، أن تشعر بالاستئناس أي أن تدخل وأنت مرتاح. تصوروا معنى لطيف وإن كان لا يدخل في هذا مباشرة. سمعت أحد طلاب العلم ولا أزكي على الله من الكرماء يقول أحياناً يأتي شخص ويصلي مع الصلاة في بيتي عن بيتي يقول ما أدعوه ما أقول له تفضل ولا مجاملة. ليش؟ عجيب تفسيره. قال أنا لو قال لي إنسان تفضل ودخلت ثم اكتشفت أنه قالها مجاملة لتأثرت. قلت لماذا يدعوني ما دام قلت قد تكون ظروفه صعبة يعني، وأنا لما قال تفضل وكذا توقعت أنه ما عنده شغل. فأنا لا أرضى أن يدخل أحد بيتي وفي نفسي شيء على عدم دخوله. أنا لا أرضى، ليس من الخلق هذا. طبعا لن أقول له أنا لا أريدك. طيب والحل؟ قال الحل أقول له لا أنا مرتبط، ظروفي لا تسمح، لكن أعدك بموعد آخر غدا بعد غد، لا تتركه حتى تزيل ما في نفسه أيضا. لكن أما أن تقول له تفضل ثم قال له لا تدري فرصة. نعم هذه مشكلة. واحد من الأخوان يحدثني يقول جاءني ضيف زميل لنا يقول كان في مدينة المدن وانتقل للرياض، فيقول صليت العصر، قلت له تفضل معنا هذا واجب طبعا أول مرة. يقول دخل عندي العصر أذن المغرب، بعد العصر كله لا إله إلا الله. يقول أم صليت المغرب؟ يقول حياء، قلت تفضل ودخل إلى العشاء. والله يا أخوان هذا الواقع، وأعرف الأشخاص. يقول أم صليت بعد العشاء أنا محا، قلت تفضل، قال ها والله أنها زينة بس مرتبط. هو معقول يا شيخ؟ ما في سبب بس سواليف يا شيخ، ما في شيء. العصر والمغرب والعشاء. فبعض الناس لا يراعي هذا فيقول أنا لا أريد أن يدخل بيتي أحد وأنا في نفسي لا أريد، لكن أعطيه بديل. أقول إلا إذا اعتذر بعذر آخر، لأنه يا أخوان القضية. فإذا كذلك الاستئذان يدل على أنه لا يدخل أحد بيتك إلا أنت راضي. ولذلك من المسائل التي قد تمر معنا أنه قد لا يرد بعض أهل البيت، والاستئذان ثلاثا سأبين لكم إن شاء الله أوضح، لكن حتى ما أتجاوزها أنه بعض الناس قد يرى تعرفون بالجهاز الآن ما الذي عند الباب، لو رد عليه وقالوا والله مشغولين صار في نفس ذاك شيء، أو في الوقت نفسه هو سيحرج منه ربما من الأشخاص الذين ما عنده ما يعرف، فما يردون يسكتون. فجاء القول الراجح أن الاستئذان ثلاثا، فمن لم يؤذن له فليرجع. لأن بعض العلماء قال إذا علمت أو توقعت أنه ما سمعوا ممكن تعيد الاستئذان، ولكن الصحيح كما فعل أبو موسى وأقره عمر في بيت عمر وهو حديث صحيح أنه وذكر لما استأذن ثلاث مرات على عمر فلم يرد عليه عمر ذهب، فقال عمر سمعته صوت عبد الله بن قيس، فقال له ذهب. فلما جاء قال لماذا رجعت؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاثا فمن لم يذل فليرجع. قال إما أن تأتيني بشاهد على قولك وإلا فعلت كذا وكذا، يريد تثبت عمر. فقال من يشهد لي؟ قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى لا يشهد لك إلا أصغرنا، حدث مشهور يقول. فقام أبو سعيد الخدري وهو كان من أصغر القوم سنا مع فضله وعلمه رضي الله عنه مجال. قال أنا أشهد أني سمع صلى الله عليه وسلم. قال شغلني الصفق بالأسواق عن العلم. يقول عمر يعتذر من أبي موسى أن كيف هذا الحديث الذي عرف أصغر واحد كلهم يعرفونه ما عرف، لكن الحديث الاستئذان ثلاثا فمن لم يؤذن له فليرجع. ما قال لا النبي صلى الله عليه وسلم يتأكد هو سمع كما يفعل البعض أو يستمر في الطرق. فهذا إذن يأتي بهذا الجانب الاستئناف والتأكد. وكان ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يطرق الرجل أهله طروقا حتى قالوا يدخل في ذلك الأهل. أما الأب والولد وغيره يجب أن يستأذنوا إذا كان دخولا خاصا، أما بيت مفتوح للجميع لا يحتاج بيتك، لكن لو تدخل غرفة أو غيرها لا يمكن على أمك ولا على أختك ولا. أما الزوج والزوجة فالصحيح أنه يجوز للرجل أن يدخل على زوجته في أي وضع، ولكن ونظرا لورود أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يطرق الرجل أهله طروقا وفي رياله ليلا يتخونهم، قالوا من الأدب أنه لا يدخل. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نهارا فأناخ بظاهرها وقال انتظروا حتى ندخل عشاء، يعني إلى آخر النهار حتى تمتشط الشعثة وتتحد المغيبة. لما وصل المدينة كل يرغب بأهل قال خليكم في حدود المدينة سيبلغهم الخبر حتى تستعد النساء. وهذا كله من أدب وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرجل قد يرى من زوجته شيئا فيكرهها، وهنا قد يصعب عليها أن يسترجع الأمر. ولهذا كان ابن مسعود كما تقول زوجته زينب رضي الله تعالى عنه كان إذا جاء عبد الله بن مسعود فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق، تنحنح ليدروا أنه قرب حتى يستعدوا لدخوله وهي زوجته. ولذلك فالاستئناس هو أن تطلب الإنس بكم واللطف، وهو كما قلت يعني بالسلام حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. طبعا عطفه لكن لا يعني، أما الاستئناس وهو السلام وهو الاستئذان فواجب، أما السلام فبعض العلماء قال واجب للآية، والقول الصحيح أنه ليس بواجب، لأن ابتداء السلام كما مر معنا في مسجد الراجح في صحيح مسلم ليس بواجب ابتداؤه، إنما هو سنة، إنما العطف قالوا لإكمال أن يكون فيه استئناف استئذان وسلام. هل تقدم السلام على الاستئذان تقول السلام عليكم أأدخل، أو تقول أأدخل السلام عليكم، أو تقول أأدخل ثم تنتظر حتى يؤذن لك ثم تقول السلام عليكم، الأمر واسع في هذه المسألة، المهم أن يكون هناك استئذان وهو الاستئناس، وأن تطمئن أن الاستئذان والأذن مرادا وغير متكلف، وفي الوقت نفسه تأتي بعد ذلك في السلام، والله أعلم. أنا أريد أختصر، قال على أهلها أي على أهل هذه البيوت الإنسان. قالوا طيب هل يدخل الإنسان إلى بيته كما بينت لكم قبل قليل؟ فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. أختم بهذه الآية لأنه يصعب أن نكمل السورة، خاصة أن الآية التي بعدها كلها في الاستئذان، أجعلها شيئا واحدا بإذن الله بالفضل القادم، لكن أقف عند هذه الآية. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، سبحان الله. هذه الآية أخوان كنت أتدبرها من سنوات طويلة جدا، كيف سبحان الله ما قال هو خير لكم، وإن كان بعد ذلك عطف بها قال هو أزكى لكم. لماذا؟ أزكى أي طهارة للقلب، أطهر للقلب، القضية نفسية، الإنسان إذا رده أحد صار في نفسه شيء. لو طلع إنسان قال والله اسمح لي أنا مشغول، أو والله نعتذر عن قبل، صار في نفسه شيء. فجاء مباشرة ما قال هو خير لكم أو أفضل لكم مجرد أجر فقط، هو أزكى أطهر للقلب، فعالج هذا القضية النفسية، عالج المسألة مباشرة مع القلب نفسه. بمعنى إذا ردك أخوك فالتمس له الأعذار يا أخي الكريم، قد يكون له سبب. أبو موسى رضي الله تعالى عنه عندما استأذن على عمر رضي الله عنه كان عمر مشغول فلم يأذن له، فأخذ بذلك، يعني ما أقول أخذ عليه، قبل بهذا ورجع. أن يرجع الإنسان كأنك أنت المطروق عليك ولديك شغل. إذا أردت دائما أن تعرف أي أمر فاجعل نفسك مع مكان شخص الآخر، في باب العفو، في باب المعاملة، في باب الأخلاق. واحد أخطأ عليك، لو أنك أخطأت على شخص ألا تحب أن يعفو عنك؟ والله تحب أن يعفو عنك، إذا اعفو عنه. إذا أنت الآن رددت ردك إنسان فضع أنت في نفسك أنك لو رددت إنسان هل ترضى وتسمح أن يكون في نفسي شيء عليك؟ تقول ليش في نفسي عليه شيء؟ إذا أنت لماذا يكون في نفسي كشيء عليه؟ فدائما ضع نفسك في مكان هذا. هذا باب الحقيقة، باب عظيم جدا، أن تهز الفرصة ليؤكد عليه في أي موضوع. ضع نفسك في المقابل، إذا حدث في نفسك شيء حتى ولو خطأ من شخص آخر من مسلم، ضع نفسك أنك أنت في مكانه وهو في مكانك. ماذا تتمنى؟ ماذا تفعل؟ ماذا تحب؟ ولكن لأنه يقع، وسورة النور اسمها النور، ليبقى القلب منور طاهر مضيء. هذه ظلمة تحدث في القلب، طبع بشري، إلا من عصم الله. يرد إنسان فيشعر أن أنت رددتني، قد يتكلم عن الناس ذهبت إلى فلان وردني. يا أخي الكريم قد يكون في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم استأذن على أحد الصحابة ومعه أبو بكر وعمر، فبسرعة جاء الصحابي، لكن جاء يجر ثوبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر عجلنا الرجل، يعني كان مع زوجته، ولما سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم من أحصل له يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يطرق عليه ويتركه، فقام مسرعا ما أكمل إزاره، يعني لا زال لافتن ثوبه بسرعة يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه عجلنا الرجل، نعم يعني لو علمنا ما عجلناه. هو ما طرق على النبي صلى الله عليه وسلم مجرد صوت واحد فقط، أو طرق طرقه، لكن لما علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد يضيع هذه الفرصة، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجلنا الرجل. فمراعاة البيوت وأسرار البيوت وأحوال البيوت ظروف البيوت جاءت أزكى لكم، لأن القلب لا يسلم من أحيانا. وسمعت مرارا بعض الناس قد يقومون عداوة. أخوتي قبل أيام توفي رجل، هذا الأسبوع الماضي رحمه الله، صلينا عليه الأسبوع الماضي، فبلغني أن أناسا لم يذهبوا لعزاء أهله من أقرب الناس إليه، فسألت، قالوا إنه سبق أن جاءوا واستأذنوا على أهل البيت ولم يأذنوا لهم، فقالوا لن نعزيهم. طيب يا أخي الكريم تأكدوا، طيب هل ردوكم؟ حتى اهتممت بالقضية يا أخي، لأنه يريد حافظ على القلوب. قالوا لا، إنه جاءنا الحارس واعتذر، وقال إنه يقول نعتذر منهم. ليش ردنا؟ وأقاموا عليه، ليس فقط شيء في النفس، وهم أقارب يفقدون أنه ردنا. وثبت لي أن القصة لم تكن بهذا الأمر، وما حتى لو كانت صحيحة، طيب التمسوا لهم عذر. ما ينبغي الحقيقة، هذه المسائل دقيقة، ولكن جاء القرآن هنا، لاحظوا اللي وصلوا إلى العزاء يتوقفون فيه. وذهبت البيت الحقيقة بعد سماع هذه الكلمة وبدأت أسأل، هل سبق أنتم رددتم أناس؟ ما قلتهم طبعا حتى ما وقع في نفوسهم شيء. قال نحن نرد أناس؟ ما يمكن. فالمسائل تحتاج تثبت مثل هذه المسائل، واحتياط ومراعاة القلوب والظرف. اليوم سمعت قبل دخولي إليكم القصة التالية. اليوم وأنا في المسجد، رجل أحد المشايخ اتصل بأحد المشايخ وقال له إن فلان من جيرانكم سكن قريبا عندكم، في نفسي شيء عليكم، فلأنكم رددتم طعامه، صنع لهم طعام، فأرجو أنك تسحب ما في نفسه وتدعوه. يقول فوجئت بهذا الكلام، ليس منهجي ولا منهج أولادي نفعل هذا. يقول ذهبت إلى أهلي، قلت لهم هل أنتم جاءكم أحد بطعام ورددتم؟ قالوا أبدا. حتى قالوا عبارة طريفة جدا، قالوا والله ما يمكن رد طعام، حتى لو ما بغيناه أعطيناه البسة، يعني أخذناه وأعطيناه القطة، ولا يمكن نرده، يعني جدل، هذا جدل. وتم جاءنا طعام أحيانا قد لا يناسب، أو ما ندري من جاء به، وربما نعطيه غيرنا يعني، لكن نرده ما يمكن نرده. يقول فاتصلت بالشيخ وقلت يا أخي الكريم أنا لا أعرف هذا، أهلي يقولوا والله ما جاءنا أحد، لعل الأخ لاحظ كيف، لعل طرق باب غيرنا، هو قصد شخص وخاصة أنه ساكن جديد، أخطأ في هذا الأمر. أرجو أن تتثبت يا أخي الكريم، ليش يبقى في نفس الشيء؟ يقول ما رد على الشيخ، قال تركه بعد أن أوقعه، تركه. هذا خطأ أيها الأخوة. وحتى هذا الأخ الذي قدم الطعام ولو ردوه فلنلتمس لهم عذر، ما في داعي. ثم طيب أنت تعرف والدهم وتقول والدهم طالب علم وما قدمت الطعام لأجل والدهم، لماذا تذهب تتحدث فيها شيخ بعيد جدا؟ ما دم تصلي معه، لماذا قلت أنا جيت أمس وقدمت الطعام لأولادك وردوني؟ ما في داعي أن تروح تعلن وتسوي مناشقة، وربما والشيخ مقتنع، ما قال هل هو صحيح، الشيخ مباشرة قال إنكم رددتم طعامه. فما ينبغي يا أخي الكريم، تثبت هل هو صحيح أولا، ولماذا إن كان صحيحا، ومن الذي رده؟ فحقيقة القضايا النفسية أيها الأخوة، والوقت عذرا انتهى. أقول هنا حتى يقول الله تعالى هو أزكى لكم، نريد زكاة القلب، نريد طهارة القلب، نريد يبقى هذا النور، سورة النور، أن يبقى قلبك مضيئا، اعف، اصفح، ادفع، تعوذ من الشيطان، لا تبقي في نفسك شيء إلا من جاء ربه بقلب سليم. إلا إبراهيم عليه السلام جاء ربه بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم، نسأل الله أن نلقى الله بقلب سليم. فمن كان قلبه سليما في الدنيا كإبراهيم عليه السلام سيلقى ربه بقلب سليم، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. فلنكن كذلك. أقف عند هذا الحد، وأمامكم امتحانات وعطلة مباركة، استثمروها بارك الله فيكم. ومرة أخرى لا تنسوا أخوانكم من الدعاء في كل مكان، في مصر، في العراق، في الشام، في فلسطين، في باكستان، ادعوا لأخوانكم مأسورين أينما كانوا حيثما حلوا، ألحوا على الله جل وعلا، استفيدوا من هذه الدقائق والأيام. نسأل الله أن ينصر أخواننا في كل مكان ويرفع البلاء عن المظلومين. أكرر شكر لكم وأعتذر، فأقول هذا هو آخر درس قبل الامتحانات، ونلتقي في الأسبوع الثاني بإذن الله من الدراسة، متى ما أعلنت الدراسة الجامعية الأسبوع الثاني فيها يكون بدء الدرس، وكذلك إن شاء الله إلى الآن بدء درس التدبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.